بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا وكان في آخر فصل وفي آخر الفصل فصل الصرف كذا. استعن بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
نعم، هذا فائدة التعيين. الأحكام اللي ذكرها، إذا قيل إنها تتعين بالتعيين في العقد لا تبدل، إذا وجدها مغصوبة بطل العقد، لأن هذا الذي بعين المغصوب لا يجوز التعاقد عليه. إن وجدها معيبة من جنسها أمسك أو رد. وقال من جنسها، لأن كانت من غير جنسها يصير فيها كلام في أصل العقد إذا كان صرفا، فله أن يمسك وله أن يرد. لكن إذا كانت معيبة من جنسها ما يقول يعوض، لأن لو عوض صار فيه أو دخل الربا في المعاملة. أما إذا قيل إنها لا تتعين بالتعيين فلا يترتب، هات بدالها. إذا قيل إنها لا تتعين فأعطاني وجدتها معيبة، يجيب بدالها، وأيضا لا يبطل العقد. ولعل الأظهر في العملات وفي النقود أنها لا تتعين بالتعيين، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليهم. قال رحمه الله: ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
نعم، لا يقال أنها بين المسلم والحربي. الحربي الكافر اللي بيننا وبينه حرب. بعض أهل العلم ذكر أنه ربما أنه قال يجوز الربا في هذه الحالة، ولكنها محل نظر. ولعل أرجح القولين أن الربا محرم مطلقا، سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم، سواء كان في دار حرب أو كان في دار عهد، والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من باب الربا والصرف. ولو أردنا بعض التطبيقات على الربا من النوع الأول وهو ربا الجاهلية أو ربا القروض، لوجدنا بعض التطبيقات الربوية متعددة في بعض المعاملات. ومن تلك التطبيقات الزيادة على الدين عند التأخر عن السداد، وهذا موجود في عدد من العقود في المؤسسات المالية الربوية، حيث يشترطون على الشخص أنه إذا تأخر فإنهم يزيدون عليه الدين. ومن هذا القبيل ما تفعله بعض البنوك التي يعني تعتبر معاملاتها شرعية، بأن تضع تزيد الدين على المدين عن طريق قلب الدين، فتقول إذا تأخر عن سداد الدين فإنها تبيع سلعة بأجل، ثم تبيع السلعة عنه أو عن طريق وكيله بالسوق، ثم تسدد الدين الأول من الثمن وتثبت الدين الجديد. فهذا قلب الدين، مراد منه زيادة الدين عن المدين بسلعة يملكها الدائن، وهذا لا فرق بينه وبين ربا الجاهلية وإن وضعت السلعة، لأن المقصود هو تركيب الدين على العميل. ومثل ذلك يحصل في بعض بطاقات الائتمان، حيث أنهم يجعلون من تأخر عن السداد في مدة السماح أنه يرتب عليه زيادة عن طريق بيع سلعة يملكها البنك، فيبيعونه سلعة إلى أجل، ثم يسددون الدين الأول ويثبتون الدين الجديد، فلا يقبضونه السلعة ولا يقبضونه ثمن السلعة، وإن كانت من أصل المعاملة فيها نظر، فكيف إذا اجتمع معها أنهم لا يقبضونه السلعة ولا يقبضونه ثمنها، وإنما يعملونها فيسددون من السعر الجديد الثمن الأول، ثم يرتبون الدين الجديد ويجعلون النسبة شهريا تتراوح بين 1.7 إلى 2.3 للشهر الواحد، معناها في السنة قد تزيد عن 27%. وهذا كله يعتبر من الربا المركب، وإن كان ظاهر وإن كان في ظاهره أنه عن طريق سلعة، والله أعلم. هذه بعض التطبيقات. من بعض التطبيقات بيوع العينة، ربما مركم في البيع مع الشيخ يوسف، في بعض المعاملات التي ترجع فيها السلعة إلى البائع، سواء كان البائع نفسه أو عن طريق العينة الثلاثية التي يبيع فيها التاجر السلعة على البنك، ثم البنك يبيعها على العميل، ثم العميل يرجع ويبيعها إلى التاجر، فهذا أيضا مما يقع فيه الربا في بعض التعاملات المعاصرة. وأذكر أن فصلنا فيها كثيرا في درس الذي سبق قبل أشهر، ولا لا؟
نعم.
نعم، باب بيع الأصول والثمار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب.
عندك شمل ولا شملة؟
مشكلة بفتح الميم.
على الصحيح شملة.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
هذه الدور إذا بيعت في الحقيقة يحكمها العرف أيضا. إذا باعت دار والدار فيها أشياء فماذا تشمل؟ لأن قد يختلفون بعض الناس، باع الدار قال بشيل المكيفات. طبعا إذا لم يكن هناك شرط فيرجع إلى العرف فيما يشمله البيع. أما إن كان هناك شرط عمل بالشرط، لو قال بعتك الدار بس ترى المكيفات ما هي معها، ترى المطبخ ما هو معها، ترى الثريات الثمينة باخذها، هذا شرط يعمل به. لكن لو لم يكن هناك شرط، شخص اشترى فيلا، لما اشترى فيلا جاء الراعي الفيلا ولا يفك بالمكيفات، قال اسمنا أنا شاريها ما أشوف فيها مكيفات، وأنا جالس ينزل الثريات وفيها مكيت، جالس يسقط المكيت. فإذا اختلف رجع للعرف فيما يعمل به في مثل تلك البيوع. وهناك أشياء متصلة العادة أنها تكون تبع، يعني زي اللمبات والثريات والمكيفات وما إلى ذلك. دواليب المطابخ في العادة تكون تبعا لأنها ثابتة، وإذا أخذت شوهت فتكون تابعة للبيع. لكن يبقى بعض الأثاث المتنقل، كمثلا الأسرة، دواليب غرف النوم التي ليست ثابتة في الجدران، هل تكون تبع أو لا؟ ينظر أيضا للعرف. إذا والمشكلة إذا لم يكن هناك شرط، أما إذا كان هناك شرط فلا. الأشياء المنفصلة تماما التي تكون خاصة للشخص هذه لا تتبع، زي ثياب الشخص، ما يقول الله أنا شايف فيها ثياب، الثياب تبقى، أو الشراشف أو الأشياء التي تكون منفصلة ملاصقة للشخص. وحتى الأواني التي تكون منفصلة، يعني ليست من الأشياء الثابتة. لكن لو كان بعض الأشياء ثابتة أو ذات أحجام كبيرة، مثل الثلاجة مثلا، تكون ثلاجة كبيرة وأخذت مكان في ديكور المطبخ كاملة، فهذه مما يرجع فيه للعرف. هنا ذكر بعض الأشياء التي قطعا تكون شاملة لها، مثل الأرض أكيد شاملة لها، ما دام اشترى الدار فالأرض معها، البناء أكيد، ففي واحد بيقض يقول باخذ السقف ولا باخذ شيء ثابت، أيضا يقول بفك الدربزين حق الدرج، ما يفك الدربزين ثابت هذا ولا يشوه الدار، وسقفها والباب المنصوب، ما يقول الله البيبان ما يتبع البيعة، السلم والرف وهكذا. ودون ما هو مودع فيها، لو كان فيها كنوز ولا كان فيها تجوري عنده ولا، ما يقول التجوري تبعها، يمكن التجوري فيه فلوس أكثر من قيمة الدار. فالشاهد أن هناك أشياء قطعا يعلم أنها لا تدخل، وأشياء قطعا يعلم أنها تدخل، وأشياء بينهما تلك يحكمها العرف في مثل تلك البيوع، فإذا اختلف ليس لهم إلا القضاء. نعم. وإن باع،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باع أرضا ولم يقل
ولو،
نعم أحسن الله إليكم. قال: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرأ، مشكلة بالفتح،
شمل، نعم،
شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
مبقى إلى الحصاد، وهذا لأنه ورد فيه نص. لكن الغرس والأشياء الثابتة تشمل، لو اشتريت أرض مزرعة، الأرض مزرعة فيها أشجار ثابتة، أشجار فيها نخل، فيها أشجار ليمون، أشجار برتقال، يشملها. فيشمل الأرض ويشمل تلك الأصول الثابتة. لكن بالنسبة للزرع والبقولات الظاهرة فالجزة الأولى هذه من التجز تكون للبائع، والزرع يكون مبقى إلى الحصاد لأنه هو الذي بذل فيه جهده، إلا إن استثني، إلا إن شرط. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
نعم، ورد فيها الحديث: فهو البائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا سواء في البقولات التي تجز أو العلف وغيره مما يجز، أو في الزروع فيؤخذ أو عند حصادها تكون للبائع إلا إن اشترط المشتري. نعم يا شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلا فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر.
نعم، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا ورد في النص، أبرت يعني لقحت. نعم يا شيخ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك
فعاد، هل لابد من حصول التأبير بالفعل أو الحكم معلق بما يكون فيه التأبير عادة؟ والتأبير عادة يقول بعد تشقق الطلع، تعرفون طلع النخل، فإذا تشقق فهو مستحق للتأبير، فسواء أبر أو ما أبر. الحديث ورد قد أبر، فقال الفقهاء إنه علقه بما يمكن فيه التأبير وهو تشقق الطلع، لكن لو باع قبل أن يتشقق الطلع فالثمرة تكون للمشتري، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فللمشتري.
ما قبل ذلك، قبل كل ما ذكر، قبل تشقق الطالع، قبل ظهور النور، قبل خروج من الأكمام، قبل ذلك فيكون للمشتري، وكذلك الورق يكون للمشتري. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة
لقطة. الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه لا يباع. ليش؟ لأن الغرر فيه كثير، يكون معرض للعاهات والآفات، ومن ثم يكون فيه أكل مال بالباطل، فنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن الزرع قبل اشتداد حبه، إلا لو كان بيقطعه بيستفيد منه بشيء، بيقطعه بالحال شيء ثاني كما سيأتي في مسألة الرطبة وغيرها. كذلك الرطبة والبقل والقثاء دون الأصل، إما أن تباع مع أصلها وإلا بشرط القطع في الحال، أو أيضا بشرط جزة جزة أو لقطة لقطة في البقولات. وهذا طبعا لأجل دفع، كل هذا لأجل دفع الغرر فيما يحدث من ذلك، لأنها بين جزها وبين بيعها إذا كان هناك وقت، فيقع الإشكال بينهما فيما تتعرض له تلك الثمار أو تلك البقول. ومن ثم جاءت هذه الأحكام المنظمة التي بعضها نص وبعضها بالقياس على النص. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري،
فيما يعني طلبه المشتري أو فيما كان للمشتري. نعم، أما إذا قيل بالبائع فهو على البائع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع.
للبائع، هذا لأنه خالف القاعدة فجعل الحكم أنه يبطل هذا، ويكون كل هذا المذكور من الصور كله للبائع،
يبطل البيع.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
نعم، إذا بدا الصلاح جاز بيعه سواء يأخذه الآن أو يبقيه أو شرط التبقية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
وإن تضرر الأصل، لأن أحيانا لا يريد أن يسقي، يراعي أن الأصل قد يتضرر في السقي من أجل الماء، فهو يخطط للثمرة القادمة وهي التي يقلل فيها الماء على الأصل، كما في بعض الثمار، فيقول لا يلزم لأن هذا حق للمشتري فيجب حفظه في الثمرة القائمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
نعم، إن تلف بآفة سماوية رجع على البائع، من اشترى ثمرة حتى بعد بدو صلاحها البيع صحيح، لكن لو تلفت بآفة سماوية لا يد للشخص فيها فإنه يرجع البائع، بما يأكل أحدكم مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه، يصبح من أكل المال بالباطل، ما بعد استفاد من هذا، أخذ الفلوس وإذا ما بعد حصلت له الثمرة. فهذا إذا كانت بآفة سماوية، لكن لو كانت بتعد فيخير بين الفسخ، إما أن يفسخ البيع أو أن يقول لن أفسخ وسأطالب المتلف، إن فسخ فالبائع هو الذي سيطالب المتلف، وإن لم يفسخ فهو الذي سيطالب المتلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
يعني بدو الصلاح لا يلزم أن يكون في شجرة شجرة، في كل شجرة، وإنما إذا بدا الصلاح في نوع، بدا الصلاح في ثمر النخل فهو صلاح لجميع الثمار، لأن هذا مؤشر على بدو الصلاح، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، العقد يقع على كل واحدة واحدة، ما بدأ فيقع عليه العقد وما لم يبدو فلا يقع عليه العقد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبدو الصلاح.
كيف يعرف بدو الصلاح؟ سيأتي الكلام. نعم،
قال رحمه الله: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو
أن تحمر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: أن تحمر أو تصفر،
في بعض الحديث أن تحمر أو تصفر، يعني يبدو فيها اللون، في أول ما تخرج الثمرة خضراء، فإذا بدأ يتغير لونها إلى الاحمرار والاصفرار هذا علامة بدو الصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي العنب أن يتموه حلوا،
يبدأ طعم الحلى فيه، لأن أول ما يخرج حامض. نعم،
وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم،
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا.
نعم،
وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
إذا باع عبده معه مال، هذا في بيع الرقيق، ومعه مال، فهل المال تبع له ولا لا؟ نعم، قالوا هنا المال تابع، المال تابع له، إلا إن اشترطه المال للبائع، إلا إن اشترطه المشتري. المال شيء منفصل عن البيع، والعقد وقع على هذا الرقيق ولم يقع على المال، فالمال لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. طيب إذا اشترطه المشتري، هل القصد من الشراء هو المال ولا القصد الرقيق أو العبد، أي سواء كان عبدا أو جارية؟ فإن كان القصد المال تغير الحكم، لأنه هنا اشترط، صار هو المقصود بالشراء، فيشترط فيه العلم، ويشترط فيه شروط الصرف إذا كان مال، ويجري فيه الربا إلى آخره. لكن إن كان القصد شراء هذا الرقيق والمال الذي معه تبع، ففي هذه الحالة يجوز إذا شرطه المشتري. وهذا المثال أصل في قاعدة التبعية، لأنه اشترى العبد، العبد ليس ربوي لكن معه مال والمال ربوي، فهل تطبق أحكام الصرف أو لا؟ قالوا هنا لا، لأن المال تابع فلا ينظر إلى هذا المال الذي معه ولا يلزم تطبيق شروط الصرف أو النظر لجريان الربا في تلك الحالة. إذا كان عليه ثياب، إما أن تكون ثياب زينة، ثياب جمال، فيقول هذه الأصل أنها للبائع، أما ثياب العادة للتستر فهي للمشتري. وهذا إذا كان بدون شرط، لكن لو اشترط قال أنا اشتريت الرقيق بثيابه بحلته بحلله لعلك الأمر آخر. هنا ينتهي باب بيع الأصول والثمار، وننتقل إلى باب السلم، ولعلنا يعني نأخذ أكثر من باب نستعجل شوي، لأن يمكن هذا آخر درس هذا العشاء، فنطيل شوي عشان نعوض عن العصر بكرة، لأن العصر غدا ليس فيه درس، والدرس أظن سيكون المغرب للشيخ الردادي عبد الرحمن الردادي، يعني هو في الجدول أنه يبدأ بعد غد، ولكن الظاهر أنه سيبدأ غدا لأن ارتباطنا لم ينتهي. نحن كانوا الإخوة يعني عدوا الدرس تصوروا أننا ننتهي من ارتباطنا قبل العصر، فارتباطنا سيستمر إلى المغرب، فلن أستطيع أن آتي للدرس العصر، فمن ثم لعلنا مش نأخذ باب أو بابين حتى نقصر الشقة على الشيخ الردادي. باب السلم، هذا نوع من أنواع البيوع. السلم نوع من أنواع البيوع، فما زلنا في عقود المعاوضات وما زلنا في عقود البيع، في عقد البيع، فعندنا السلم وعندنا الصرف كلها داخلة في البيع، لكن لها خصوصية لصفتها هي. الصرف له خصوصية كما سبق، كذلك السلم له خصوصية من حيث وجود الأجل، فمن هنا عقد له باب مستقل، لكنه مرتبط بالبيع من حيث إنه بيع، فالسلم بيع. نعم، فقال باب السلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
نعم،
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف.
نعم، هنا عرف السلم فقال عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد واضح، العقد بين طرفين فيه عاقدان وفيه معقود عليهما وفيه صيغة، على موصوف في الذمة. إذن الشيء المثمن، السلعة المشترات موصوفة في الذمة، قد تكون عند الشخص وقد ما تكون عنده، ما المهم أنا متعاقد على شيء موصوف، أشتري منك مثلا قمح صفته كذا وكذا وكذا، أشتري منك سكر صفته كذا وكذا، أشتري منك ذرة صفتها كذا وكذا، أشتري منك تمر صفته كذا وكذا، ويسلم بعد 3 أشهر أو يسلم بعد 6 أشهر. إذا موصوف في الذمة مؤجل، السلعة السلعة المباعة في عقد السلم موصوفة في الذمة مؤجلة، فهي متعلقة بذمة الشخص بأوصاف معينة تسلم في وقت معين لاحق وليس الآن. إذن في السلم المؤجل ما هو؟ السلعة وليس الثمن. بينما في بيع التقسيط أخذته عند الشيخ يوسف، في بيع التقسيط وفي بيع المرابحة المؤجل هو الثمن، أما السلعة فهي مسلمة في مجلس العقد. إذن هنا الخصوصية جاءت للسلم فأفرد بباب خاص، لأن السلعة مؤجلة موصوفة في الذمة. طيب والثمن؟ قال بثمن مقبوض في مجلس العقد، الثمن مقبوض في مجلس العقد، هل يلزم هذا أو لا؟ نأتينا إن شاء الله بعد قليل. هذا تعريف السلم. وكانوا يحتاجون للسلم ليش؟ لما كانوا يحتاجون له؟ كانوا يحتاجون يعني اللي ما عندهم تمويل، ما عندهم فلوس وعندهم زراعة، فيريدون فلوس لأجل الزراعة، يشترون بذور ويحرثون ويشترون الآلات ويبيعون الثمرة مقدما، لكنهم لا يبيعون ثمرة هذا البستان، يبيعون ثمرة موصوفة بالذمة، إذا جاءت من هذا البستان فحسن، ما جاءت من البستان يدبرها من مكان آخر، لأنها عقد على موصوف في الذمة. وكان يسمى عندنا في القديم بالتتب، يقول يتتبون بنفس اللهجة هذه، قال يتتبون أو التتب. فالسلم أو السلف لغتان، لغة أهل الحجاز السلام ولغة السلف أهل العراق أو العكس. فكانوا يسلفون في الثمار وكانوا يسلمون في الثمار، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد يكون الشيء معلوم بكميته، ولا بد أن يكون معلوم بوصفه، ولا بد أن يكون معلوما بأجله، وإلا يصبح غرر، وإلا يصبح غررا. فإذا جاء الأجل تعطيني السلعة بالمواصفات المطلوبة بالكمية المطلوبة بالوقت المطلوب. نعم، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف كلها جائزة. طيب، قال بشروط سبعة، أعطنا الشروط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بشروط سبعة، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلام فيه.
هو قال انضباط صفاته، يعني أن يكون السلم في شيء يمكن فيه ضبط الوصف، يمكن فيه الانضباط. إذا كان السلم في شيء لا يمكن فيه الضبط فيقول لا يصح السلم. فذكر جملة من الأشياء التي لا يصح فيها السلم، منها أشياء غير مصنوعة ومنها أشياء مصنوعة. الصناعات كانت يدوية، فلهذا الأسطال يقول الضيقة الرؤوس لأنه لا يمكن ضبطها، فلا يمكن أن تأتي على نسق واحد باعتبار أن الصنعة يدوية، فلهذا منع منها. ولهذا لم يجيزوا الاستصناع في بعض صوره لما ذكروا السلم، قالوا لأنه لا يمكن ضبطه. طيب، إذا كانت المصنوعات على شكل يمكن ضبطه كما هو الآن فنقول يصح فيها السلم ولا إشكال، ولا إشكال بإذن الله، بل إن ضبطها أكثر من ضبط الشيء الطبيعي اللي يخرج بنفسه والذي ينضبط بالكيل والوزن. نعم، ذكر الجواهر، الجواهر تستخرج من باطن البحر، فلا يمكن أن تأتي بالصفة مهما وضعت من الصفات، هو يأخذ الجوهرة أو اللؤلؤ لا يدري كيف صفته، كان صار كبير صغير لماع غير لماع صافي غير صافي، فلا يمكن مهما وضع من المواصفات لا يمكن أن يلتزم له بما يحقق هذه الصفات. ومن ثم قالوا لا يجوز السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته. إذن الشرط الأول انضباط الصفات، يعني أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف. يأتي لس نعم بعدك واصل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها.
ما خلطه غير مقصود، لأن المقصود يمكن ضبطه، المقصود يمكن ضبطه، والخلط لا يراد، لا يراد في البيع، فمن ثم لم يشترط أجاز السلم فيه لأنه يمكن الضبط في الأصل المقصود، أما الخلط فغير مقصود، ولهذا يغتفر فيه الجهل، كما يغتفر في بعض الأشياء الأوصاف التي يختلف بها، لا يختلف بها الثمن كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
يقول لك السكن جبين علشان كن تحتاجونه، الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض قال: السكنجبين معرب مركب من السكر والخل ونحوه، والخل معروف عنه، فأجاز فيه السلم لأن الشيء المقصود يمكن ضبطه بالوصف، الشيء المقصود في عقد السلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا.
نعم.
وحداثته وقدمه.
نعم، هو لما ذكر في الأمر الأول قال أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف، جاء الشرط الثاني قال أن يحصل الضبط بالوصف، الشرط الثاني يتوجه إلى الضبط نفسه، والشرط الأول يتوجه إلى أنه مما يمكن فيه الضبط. إذا كان ما يمكن فيه الضبط أصلا ما ندخل فيه، إذا كان يمكن فيه الضبط فماذا نعمل؟ ننتقل للشرط الثاني وهو أن نضبطه بالوصف بما يختلف به الثمن. أما الضبط التام فلا يمكن، يعني تريد تضبط بالوصف 100% هذا لا غير ممكن، لكن أن يضبطه بالوصف الذي يتأثر به الثمن، التفاوت اليسير الذي لا يتأثر به الثمن إلا يسيرا هذا يغتفر. ولا شك أن هذا مما تجري فيه الحاجة، لو قيل أن الضبط لابد أن يكون 100% لو اختلف ولو شيئا يسيرا لم يصح، فمعناه أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام، لأنه لا بد من التفاوت اليسير، ولكن في عرف الناس أن التفاوت اليسير لا يؤثر في الثمن، ما يغير في القيمة. نعم شيخ
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردي.
إيه تقول تمر جيد، يعني واحد من الصفات أن تقول تمر جيد صفاته كذا، لكن ما تقول أردى نوع أو تقول أجود نوع، لأن ما من أجود إلا وفيه أجود منه، ومن هنا لا يجوز ذلك. حتى في الدعايات أظن يمنعون هذا خروج عنه، يمنعون أن تقول هذا هو الأول هذا هو الأفضل، هذا يقول لك لا ما يصلح، تعطي الأفضلية المطلقة، من قال أنك أنت الأفضل المطلقة؟ في أفضل منك. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
لو شرط صفة معينة فجاء بأجود منها نقول يلزمه أنه يقبض، جاب له قال أنا أبي سكري مثلا حجم، أعطاه الحجم الكبير الحجم الوسط فجاء بحجم كبير، جاء بأفضل مما شرط، فهل يلزم قبوله؟ قال نعم يلزم قبوله، إلا إن كان له قصد في الصفة. أحيانا أنا أطلب الأقل لقصد في الصفة، القصد أني أنا أريد أقدم تمر للناس، ما أريد أن أباهي فأخذ الأفضل مرة لقصد، ما أريد، من عادتي أنني حينما أقدم التمر للناس أقدم المتوسط ويعرفون هذا وهذا من سنة، فأنا لا أريد الأفضل، جاء بالأفضل قال لا بد تأخذ، لا ما أبغى، أنا طلبت مواصفة معينة ما أريد الأفضل. وهم ذكروا أيضا في لو كان السلة مثلا في إذا قيل بجوازه في الجاء في الجواري فشرطها مثلا ثيبا فبانت بكرا، قالوا هذا أفضل يلزمه القبول، قال لا أنا ما أريدها بكر، أنا أريد الأرض لأن ما أستطيع ما أتحمل على قدي، فيكون مقصود إذا كانت الصفة مقصودة ما يقول للأفضل لابد أن تأخذه، أنا قصدت الصفة الأقل فلا أريد هذه الصفة، ولا أريد أن أذهب وأخذ الجيد وأبيع وأبحث عن الوسط، أنا طلبت مواصفات عطل، فإذا كانت الصفة الأقل مقصودة لا يلزم بالأجود، لكن إن كانت غير مقصودة يعني جاز الإلزام بها. كذلك لو جاءه قبل محله، أنا طلبت بعد 3 شهور، طلبت قمح مقداره 10 طن، بعد شهرين قال وصلنا لك السلعة، قال لا سلامك أنا ما أبغاها، قال ليش؟ قال لا المخازن مليانة، ما قال أنا حاطها بعد 3 شهور أكون مجهز مخازن، في الحالة في ضرر عليه في القبض فلا نلزمه. لكن لو كان ما عليه ضرر، أن جاءتني الباخرة مبكرة وعندي 10 طن وأنت عندك مخازن ولا عليك ضرر في القبض فأبغى أعطيك إياها، إذا لم يكن عليه ضرر يلزم به أن يأخذ المشتري. لكن لو عليه ضرر، إما أنه مسوق في وقت معين ومرتبط في عقود في وقت معين أو ليس لديه مكان وضعه أو نحو ذلك فلا يلزمه، والمسلمون على شروطهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح.
نعم لابد أن يذكر القدر وأن يذكره بما يقاس فيه، إذا كان هذا يقاس بالكيل يذكره بالكيل، إذا كان يقاس بالوزن يذكره بالوزن، إذا كان يقاس بالذرع يذكره بالذرع، إذا كان يقاس بالعد بالعد، وهكذا. فلا يفرض شيء يقاس بالكيل ما يقول ما يذكر الكمية بالوزن، وإن كانت محل نظر في السلم، لأن هنا ليس فيه مبادلة ربوية، وأحدهما ضابط. فلو ذكر، لو فرضنا البر قال أريده مثلا بالكيلوات، أريد توفر لي في المدة الفلانية 10 طن أو 5 طن، هذا بالكيلو، طن وحدة وزنية وليس وحدة كيل، ولا لا؟
نعم.
لأن الطن كم كيلو؟
1000 كيلو.
فما نقول ما يجوز، لأن البر يكال، وإن كان مؤلف مشى على خلاف ذلك، يقول المكيل يؤخذ الذي عادته أنه يكال يكون بالكيل، لكن هنا المقصود هو ضبط القدر. فإذا كان المقصود ضبط القدر فالوزن يضبط القدر كما أن الكيل يضبط القدر، والله
أحسن ما يهديكم. إذن يختلف الأمر عن الربا،
يختلف الأمر، لأن ذاك مطلوب تحقيق التماثل، هنا ما في تحقيق تماثل، هنا أصلا فيه تأجيل. نعم
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. قال رحمه الله: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
نعم.
فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
السلم هنا مشى في هذا الشرط على أنه لا بد من ذكر الأجل، لا بد يكون في أجل. يقول إذا لم يكن هناك أجل معناه ما في سلم، ما في شيء اسمه سلم، لأن السلم أصلا والسلف يعني أن هناك شيء مقدم وأن هناك شيء مؤخر. والحديث جاء من أسلف في شيء، فيقول إذا لم يكن هناك أجل فليس هناك سلف، وإذا لم يكن هناك سلف فلا يصح هذا العقد. فلا بد أن يكون هناك أجل، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. وهنا لما جاء في المحترزات قال لا بد أن يكون أجل معلوم له وقع في الثمن، ما نقول الأجل إلى ساعة، يقول ساعة ما يغير شيء، أو الأجل إلى يوم في بعض السلع ما يغير شيء، لا بد يكون أجل له وقع في الثمن، يعني مؤثر في الثمن، مثلا إلى شهر، إلى 5 أشهر، إلى 6 أشهر. وهذا يعلم من العرف هل الأجل ذا له وقع في الثمن، ويختلف أيضا باختلاف السلع. بعض السلع الأجل اليوم لها أثر في الثمن، وبعض السلع لا، اليوم واليومين والثلاثة ليس لها وقع في الثمن. فلا بد أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن، فإن لم يكن هناك أجل فلا يصح، وإن كان هناك أجل لكنه مجهول فلا يصح، وإن كان هناك أجل معلوم لكن ليس له وقع في الثمن فلا يصح، بناء على هذا الشرط. ولهذا نشوف المستثنيات، قال فلا يصح حالا، هذا يخرج كلمة أجل، فلا يصح حالا. قال ولا إلى الجذاذ والحصاد، ليش؟ لأنه غير معلوم، وإن كان بعضهم يقول إن وقت الجذاذ والحصاد معلوم لكنه ليس معلوما بدقة، وهو يراد هنا درءا للخلاف أن يحدد باليوم، يعني بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، وهكذا. ولا إلى يوم، لأنه ليس له وقع في الثمن. إذن الأول ينافي الأجل، والثاني ينافي العلم، والثالث ينافي أن يكون له وقع في الثمن. إلا فيما يأخذه من كل يوم، لو جعل سلم بخبز يؤخذ يوميا، قال أنا أخذ من خبز لمدة شهر كل يوم نأخذ منه شوي، فهذا أجازه، وهذا يسمى بيع الاستجرار، يستجر كل يوم. لا شك أن الأجل إذا وجد الأجل يجب أن يكون معلوما، هذا لا إشكال فيه، لأن الحديث نص قال إلى أجل معلوم. لكن لو لم يكن هناك أجل وهو السلم الحال، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا اشترطنا الأجل؟ لماذا اشترط الأجل؟
حتى يكون سلم،
لما هو بلينا في الغرار؟ طيب لو باعه سلعة موصوفة في الذمة ويسلمها له في الحال، والسوق مليان سلع، هل فيه غرر؟ يعني هو جاز فيما فيه أجل، والأجل قد يكون معرض لإشكالات كثيرة، قد يوجد وقد لا يوجد، ومع ذلك جاز. الآن هو يريد سلم في موصوف في الذمة يسلم في الحال، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أو إذا كان بلفظ السلم لا يجوز، وإذا كان بلفظ البيع يجوز؟ خلاف بين أهل العلم. وحقيقة المسألة لو أخذنا صورة من صورها وجدناها تجري في الأسواق، لأن لما تجي لصاحب بيع جملة مواد غذائية يكتب لك فاتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. حليب نيدو 4 علب، صابون تايد 6 كراتين، سيريلاك كذا، مدري رز المهيدو، كتب لك الفاتورة، طلع لك الثمن وانتهى البيع. المحل فيه بعض الحاجات ما هي موجودة فيه، لكن كل الجيران عندهم، ولما باعك بالفاتورة وقلت مثلا رز المهيد مثلا، خلاص هذا ضبطناه في الوصف، ما باعك هذا الرز بعينه ولا باعك الرز اللي عند غيره بعينه، هو باعك رز من الماركة الفلانية أو المضبوط بالوصف الفلاني، فكتب الفاتورة وانتهى البيع، تم العقد. لما قال للعمال اجيبوا، قالوا الرز ما في، قال روح جيب من جارنا، راح وجاب. هل هذا جائز ولا لا؟ لأنه لما باع بفاتورة باع موصوف في الذمة، فهل نقول لا يجوز أو نقول لا بد من وجود أجل علشان يجوز؟ بعض أهل العلم قال هذا ليس من السلم لأن ما في أجل، لكنه بيع موصوف حال فيجوز. قلنا خلاص النتيجة واحدة سواء سمينا سلم، ولهذا السلم الحال بهذه الصفة يجوز، وهذا الذي أميل إليه أنا، وهو قول الشافعية أن السلم الحال لا يجوز، لأنه قالوا إذا جاز مؤجلا فإذا كان حالا فمن بابه أولى، لأن الغرر فيه أقل، وسواء سميناه سلما أو سميناه بيع موصوف في الذمة حال، لكن المنع منه مطلقا محل إشكال. يعني بعض الناس يمنع منه مطلقا، يقول خلاص ما دام ما هو عندك ما تبيعه بالوصف، لأنه من بيع ما لا تملك. ولكن حتى السلم الآن هذا بيع ما لا يملك، الإنسان لما يبيع البر بعد 3 شهور ما يملكه أصلا، معدوم، بيع لمعدوم غير موجود أصلا، ومع ذلك جاز لأنه تعلق بذمته. فالآن لما يبيعك بالفاتورة ويقول لك القطعة في قطع الغيار السيارات، لما تجي تقول أبي فحمات وأبي طرمبة وأبي إلى آخر مساحة، يعني يكتب لك قائمة بالوصف، تذكر الوصف بالضبط، فيكتبها لك، بعضها ما هي موجود عنده، يروح يوفرها لك من جاره. نقول هذا بيع موصوف ثبت في ذمته، يجي به إن شاء الله من محله ولا من برا، لأنه باعني موصوفا تعلق بذمته. لكن لو في شفنا سلعة عند شخص قال بعني هذه السلعة وهي ليس، قال بعتك إياها أنا أقدر أدبرها، ما يجوز البيع، لأنه باع ما لا يملكه هذا الذي عيناه. فإذا باع المعين الذي لا يملكه يكون قد باع ما ليس عنده، لكن إذا باع موصوفا في الذمة فإن البيع قد تعلق في ذمته، فكما جاز في السلم المؤجل فإنه يجوز في الموصوف في الذمة الحال، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم. وفيه تيسير للناس، والحاجة اليوم إليه قائمة، والبيوع كلها في المحلات تتم بهذا الشكل، ولو قيل بإبطاله لوقع الناس في حرج شديد. نعم،
أحسن الله إليكم.
وبعدين يبلشون القضاة، تصير القضية كلها محاكم، والله هذا باعني صابون تايد وراح يجيبه مجال، لكن لو لعب عليك وقال لك السعر غير، هذه فيها كلام آخر يتغلق بالغبن ونحوه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد.
نعم، أن يوجد، ما هو الذي أن يوجد؟
المسلم فيه.
المسلم فيه، أحسنت، يعني الشيء المباح، السلعة أن توجد غالبا في محلها. فلو قال مثلا أسلمتك تمر في الشتاء، التمر ما يطلع في الشتاء إلا في مثل زماننا هذا اللي تكون فيه الكرة الجنوبية غير الكرة الشمالية، وتواصلوا الناس ويقدر يدبره من أماكن دافئة في وقت الشتاء، هذا كلام آخر. لكن الفقهاء يمثلون فيما إذا كان العقد وقع في مكان وحدد، فيما إذا وقع على زمان لا يمكن التسليم فيه وقت الحلول أصلا، لأن السلعة لا يمكن أن توجد، فلا بد أن يقع العقد على ما يوجد في ذلك الوقت غالبا. التمر بالصيف يوجد غالبا، التمر له وقته، البرتقال إذا كان عاد البرتقال هل يجوز السنة فيه ولا ما يجوز، في نظر هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال لا وقت العقد.
إيه نعم، ما هو لازم لو أسلمنا في تمر ما لازم يكون التمر موجود في وقت العقد، بل يكون في الغالب أن السلم يكون عقد على معدوم، في وقت العقد ما هو موجود، لأن في الغالب السلم يكون فلاحين، والفلاحين أصلا تو الآن الزرع بيوجد بعدين، الحبوب أو الثمار ستوجد فيما بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
لو أن حل الوقت، جاء وقت السلم، فأصيبت الثمار بعاهة كبيرة في البلد كلها، البائع ما قدر يوفر السلعة في الوقت، تعذر التسليم، يسمى تعذر التسليم هذا. في حال تعذر التسليم تأتي الخيارات، فله الصبر، إما أن يصبر إلى أن يتوافر فيما بعد، يقول أنا أصبر، أو يفسخ كل ما اشتري، أو يفسخ البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوض الثمن، إذا كان الثمن موجود يأخذ عوضه شيئا آخر. فيجوز في هذه الحالة ما دام قد تعذر التسليم، والله أعلم. نعم. السادس:
أخذ العوض هل يشترط فيه أن لا يكون مما لا يباع به نسيئة؟
كيف؟
هل يشترط فيه أن يكون مما لا يباع به نسيئة؟
في الحال لما عد بقي دين، أصلا لو بيأخذ عوض بيأخذ فلوس، لو ما وجد بيأخذ بداله فلوس، لو ما وجد فما بيسترجع الثمن، هذا يباع فيه نسيئة. نعم.
يعني يأخذ مكان،
يعني لو كانت تمر وأخذ عوضه مثلا قمح، فليس عندنا نسيئة الآن، القمح حال.
أي
نعم.
لكن إذا أخذ مكانه فلوس وهو دافع،
هو عادة السلم الفلوس مدفوعة مقدما، فسيحل الأجل على تمر مثلا، فما وجد تمر، ما وجد التمر في ذلك الوقت، فيأخذ عوضه، إما الثمن يرجع بالثمن أو يأخذ عوضه، وما دام بينتهي الآن انتهى الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
نعم.
وإن قبض البعض ثم افترق بطل.
وين إيش يا شيخ؟
وإن قبض البعض،
قبض عندك كذا؟
أي نعم.
لا ما في قبض، قبض. نعم.
أي نعم. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
نعم. هنا ذكر في السلم لابد من قبض الثمن، يعني الثمن في مجلس العقد لابد أن يقبض، فلو تفرق قبل القبض بطل العقد، وإن قبض البعض صح فيما قبض. هذه المسألة تقودنا إلى مسألة مهمة قلت لكم سنتكلم عنها بعد قليل، اللي هي تأجيل البدلين. الآن لو سوى سلم في قمح، فالسلم يقتضي أن الفلوس تسلم في مجلس العقد حتى لا يكون من تأجيل البدلين. تأجيل البدلين بعضهم يقول هو من بيع الدين بالدين، فالثمن دين والسلعة دين، فيكون من بيع الدين بالدين، فيدخل بإطلاقه في المنع الذي ذكره قبل قليل لما قال لا يجوز بيع الدين بالدين. وهذا عليه جمهور الفقهاء، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك أنه لا يجوز تأخير الثمن في السلم، وذكر بعض الفقهاء أنه يجوز تأخير مدة قليلة، اليوم أو اليومين أو نحوهما، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. وبعضهم ذكر جواز التأخير بدون شرط إلى أكثر من ذلك. ولكن الآن عندنا في عقود الاستيراد، في عقود الاستيراد أكثر البيوع إن لم يكن جلها تقوم على أساس تأخير الثمن والمثمن. أنت بتستيرد قمح يقول لك افتح اعتماد مستندي، الاعتماد المستندي بموجبه ما تسلم الدراهم للبائع إلا إذا جاءت السلعة ووصلت للمستورد، إذن ما في ثمن يقبض ولا في سلعته، السلعة مؤجلة والثمن مؤجل. فلو قلنا لابد من تسليم الثمن معناه ما في عقود استيراد نهائي. واضح لكم الإشكال؟ عندنا البين استورد قمح، والقمح لا بد منه، فنقول بنطبق الحكم الآن، القمح متى التسليم؟ بعد 6 شهور بالصفات الفلانية، مستورد مثلا، قلنا بتستورد في المملكة من السودان مثلا، نحن بقايلين مثلا من كندا، لا نقول من السودان. طيب قال لا بد من دفع الثمن. قال المستورد أدفع الثمن بعدين ما يوردون للسلعة. أبنشر وحطالب في السودان، ومن طالب وكيف طالب؟ حلوها في عقود الاستيراد بالاعتمادات المستندية. يقول جيب لي اعتماد من بنك يقبله بنك في السودان هناك للمزارع أو للشركة اللي تصدر، يقول أنه متى ما وصلت السلعة عند المشتري فالبنك في السودان سيسلم لك الثمن، والاعتماد صار له قوة معتبرة في البنوك. طيب في هذه الحالة هل الثمن قبض مقدما؟ لا. هل الاعتماد يعتبر ثمن؟ لا، هو نوع ضمان، يقول أنا سأسدد لك ما بعد جاء قبض الثمن. هل نمنع؟ ما في قمح. إيش نعمل؟ اتضحت لكم المسألة. أنا أيضا هذه المسألة الذي يظهر لي والله أعلم في مثل هذه الحالات التي يكون فيها البيع والشراء مقصود بالسلعة، فإنه يغتفر فيها مسألة تأخير البدلين، خاصة إذا كانت موثقة بمثل ذلك التوثيق الذي جرى به العمل هنا. والمسألة إنه الإجماع على المنع فيه نظر، لأنه ليس هناك إجماع على المنع، بدليل أن المالكية ذكروا أنه يجوز تأخير الثمن في السلم اليوم اليومين والثلاثة، بل قالوا أنه بدون شرط يجوز تأخيره إلى شهر أو شهرين أو أكثر، وحكى بعضهم حتى بالشرط. إذن هنا قضية الاتفاق محل نظر. الأمر الثاني أن هذا العقد تتحقق به مصالح الناس ولا يترتب عليه ربا. والثالث أن حديث بيع الكالئ بالكالئ محل نظر، لأنه لا يصح، وإن كان قد تلقي بالقبول، وتلقيه بالقبول إنما يطبق على الحالة التي يمكن أن تكون محل إجماع ويترتب عليها أمر مخالف للشرع. ومن ذلك بيع الدين بالدين إذا كان لأجل الزيادة على المدين فهذا يرتب ربا، لكن ابتداء الدين في الدين لا يرتب ربا. ومن ثم فالذي يظهر لي والله أعلم هو جواز ذلك في العقود المقصودة الحقيقية. أما إذا كان يستخدم في العقود المشتقات والخيارات وبيوع المستقبليات التي يقصد منها المضاربات في الأسواق المالية فهذه تمنع، لأنه ليس المقصود الشراء الحقيقي، وإنما المقصود المضاربة على فوارق الأسعار، ومن ثم تصف المراكز من دون دفع لثمن ومن دون أخذ لمثمن، وإنما عند حلول الآجال ينظرون الفرق بين ثمن البيع والشراء فيصفون المراكز إما بدفع النقص وإما بدفع الزيادة للمنتفع بالمدفوع إليه. ومن ثم تصبح عقود كلها تقوم على الغرر وعلى المجازفات لا على أصل حقيقي، ومن هنا فتمنع في مثل تلك الحالات، وتجوز في الحالات التي يكون فيها الشراء في السلع الحقيقية المقصودة لذاتها، مثل استيراد الحبوب والسكر والقطن والحديد وجميع والمصنوعات. أما في الأشياء المصنوعة فلا إشكال، لأنها تدخل في عقد الاستصناع، وعقد الاستصناع قد قال الفقهاء الذين أجازوه بجواز تأجيل البدلين إذا كان في شيء تدخله الصنعة، قالوا لأن الصنعة نوع عمل والعمل إجارة، والإجارة يجوز فيها التأجيل. قلت والحقيقة أن هذا التعليل فيه نظر، وإنما هو طرد لقاعدة جواز تأجيل البدلين، لا إشكال عندي في ذلك سواء في الاستصناع أو في السلم، والله أعلم. نعم إن شاء
الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين فلا يصح
نعم في السلم في الذمة، ما يصح أن يسلم في عين. يقول أسلمتك هذه السيارة بعد 4 أشهر أو 5، لا يصح هذا السلم في شيء يتعلق بالذمة، لأنه إذا لم يتوافر فيبدله بغيره إلى أن يتوافر ما فيه الصفات. أما العين فتكون معرضة للتغير والتبدل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الوفاء بموضع العقد ويصح شرطه في غيره.
نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
أو جو، نضف لها أو جو. لأن الجو ما كان متصور عندهم. ويجب الوفاء في موضع، افترض أنهم تعاقدوا في الرياض يكون الوفاء في الرياض، في مكة يكون الوفاء في مكة، إلا إن شرطه بغيره. لو تعاقدنا في مكة أو في المدينة وشرطنا أن يكون الوفاء في حائل يجوز. لو تعاقدنا في مكان لا يمكن الوفاء به، لو كنا في بر في صحراء وأجرينا العقد، لابد أن نشرط مكان الوفاء، لأن هذا المكان ليس مكانا للوفاء. أو كنا في بحر في وسط البحر وتحدثنا أنا واحد واشتريت منه 10 أطنان قمح، فيقول لازم توفي لي في ذيك النقطة في البحر اللي عقدنا فيها، ما يمكن هذا. أو في الطيارة تعاقدنا على مثلا 200 طن، نقول نوفيها بالطيارة، ما فيها، ما ليست مكانا للوفاء. فلا بد أن يحدد المكان، وإلا صار جهالة في العقد فلا يصح العقد. لا بد أن يتفق على مكان العقد حتى تنتفي الجهالة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه،
لأنه لم تنتقل إليه، إلى الآن لم ينتقل إليه ضمانه. متى ينتقل الضمان؟ ينتقل إذا قبض، فيصبح من بيع الدين، فلا يصح بيعه قبل قبضه. نعم
أحسن الله عليكم. قال: ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به.
نعم نأخذها واحدة واحدة. أولا قال: ولا يصح
بيع المسلم فيه قبل قبضه.
نعم.
ولا هبته.
طبعا هذه واضحة في بيعه قبل قبضه، لئلا يربح فيما لم يضمن كما ذكرت لكم. قال: ولا هبته. أما الهبة ففي الحقيقة محل نظر. هلا شوف هنا جابه، وذكر لعدم القدرة على التسليم، لكن الهبة تختلف. الهبة ليست معاوضة، فالموهوب له يرضى به على أي حال كان، سواء قدر على التسليم أو لم يقدر على التسليم. إنما لو كانت الهبة بعوض أخذت حكم البيع، فالراجح في الهبة أنها تجوز. نعم.
ولا الحوالة به.
ولا الحوالة به، قال: لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، ولا الحوالة عليه. ولكن أيضا الذي يظهر لي والله أعلم أنها تصح الحوالة، لأنه دين من جملة الديون، فتصح الحوالة هو الحوالة عليه. نعم.
قال: ولا أخذ عوضه.
نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به،
يعني بدين السلم، لأنه أخذونه روي عن بعض الصحابة كراهية ذلك، ولكن أيضا فيه نظر، يعني ها هو دين من جملة الديون، فكما صح أخذ الرهن في الدين النقدي صح في الدين السلعي، ما المانع منه؟ يعني ليس فيه نص يمنع، والأصل جواز توثيق الديون. والرهن سيحتاجه إما للوفاء بالموصوف أو لإرجاع الثمن، فهو يأخذ الرهن ليضمن حقه. فالكلام عنه لا يصح أخذ الرهن به محل نظر ولا الكفيل، بل هو من سائر الديون التي يصح توثيقها برهن أو كفيل، والله أعلم. باب القرض. الشيخ
قال رحمه الله: باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
القرض دفع مال على وجه الإرفاق غالبا لمن ينتفع به ويرد بدله، أدفع له فلوس يرجعها له، يرجع لي بدله، ما يرجع الفلوس نفسها، أعطيها قمح يرجع لي بدله. الأشياء التي يمكن الوفاء بها بمثلها قمح سكر يقدر يرجع، أنا أعطيته مثلا كيلو سكر أقول أنت يرجع لي بعدين كيلو سكر بدون زيادة، فدفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله من دون شرط زيادة ومن دون شرط نفع. نعم. قال: وهو مندوب، لأنه من فرج عن مسلم كربة وأن تفرض الله قرضا حسنا، وكل ما ورد فيه القروض، وهو من عقود الإرفاقات التي تسن، ومن التعاون على الخير وعلى البر وعلى التقوى. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال: وهو من
القاعدة في ما يصح قرضه أنه أن يصح بيعه، ما صح بيعه صح قرضه. نعم.
إلا بني آدم.
نعم.
ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
طبعا هنا يرى المذهب يرون أن القرض حال وإن جعل له أجل، قالوا لأن القرض إحسان فالأصل فيه الحلول، متى ما جاءك المقرض يقول هاته، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الآخر أنه يجوز التأجير ولعله الأرجح، لأن المسلمين على شروطهم، وهذا جعل شرطا، قال بقترض منك وبرجع لك القرض لكن ما أستطيع لمدة سنة، ما أستطيع، ما رجع إلا بعد سنة، فهذا جائز، بل هو من تمام الإحسان. نعم
أحسن عليكم. قال فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كان
نعم. متى ما رد لزم القبول. نعم
صلى الله عليكم. قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا
الدراهم يعني نعم أو الدنانير
أحسن عليكم. مكسرة يعني
مكسرة هي كانت ذهب وفضة فيها تكسير فيها كسور. نعم.
قال أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض.
هذه مسألة مهمة، أقرض وفلوس فمنع التعامل بها. أقرض تعرفون في الهند ألغى عملات ولا لا، كان مقرضا فألغيت العملة، يروح يرجع له يقول خذها، طيب قالوا ألغيت العملة ما رجع ما استفيد منها، فقال له القيمة المماثلة لها وقت القرض يوم أقرضك. وهذه يمكن أن نطبقها على أشياء أكثر من كذا، يعني فيما لو انهارت العملة، لو انهارت العملة انهيار كبير مثل ما حدث في عملات كثيرة، يعني الجنيه المصري كان 4 دولار 4 صار مثلا 18، الدينار العراقي كم كان وكم أصبح، لو واحد أخذ قرض أيام صدام وبعد ما صارت الحرب وانتهى كم صار الدينار، ما يسوي حاجة، الخلاف كبير جدا. أنا أقول في حالة الاختلاف القوي المؤثر فإن الرجوع للقيمة وقت القرض قول وجيه وفيه تحقيق العدالة، لكن لو كان تفاوت معهود في أسعار العملات فلا يلزمه إلا القيم إلا القدر الذي اقترض به نفس المقدار. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
نعم.
فإن أعوز المثل فالقيمة أي إذن.
إذن إذن يعني إذن أي وقت إعوازه، إذا كان مقترض شيء غير مثلي فيرد قيمته، وإن كان مثلي فمثله، مثل لو اقترض قمح يرد قمح، اقترض ريالات يرد ريالات، اقترض سكر يرد سكر، مثليات، لكن لو كان غير مثليات فيرد القيمة، اقترض شيء غير مثلي ما في ما هم من الأشياء المتماثلة، كان يكون إما مصنوعا أو غير ذلك فإنه يرد قيمته. نعم
أحسن الله إليكم.
ويحرم
بهيمة الأنعام من المثليات أم من غيرها؟
نعم
بهيمة الأنعام من المثليات أم من غيرها؟
كيف
بهيمة الأنعام من المثليات أم من غيرها؟
وإن
قل بهيمة الأنعام
إيه لا ليست مثلية،
ليست مثلية بهيمة الأنعام. أحسن الله إليكم. قال ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به.
عادة المثليات يقول كل ما يكال أو يوزن أو يعد أو يزرع، هذه المثليات. وربما يقال المصنوعات المتشابهة الآن بالدقة الحالية تعتبر مثلية، يعني لو يجيك يقول لك مثلا كمبيوتر من الصنف الفلاني كذا بالرقم كذا تلقاه مثليات.
نعم.
فيمكن أن يعد من المصنوعات المنضبطة الآن متماثل أنها من المثليات. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحرم كل شرط جر نفعا.
نعم إذا شرطه عند القرض فلا يجوز،
وإن بدأ به بلا شرط أو
أعطاه بلا شرط، لما جاء وفي أعطاه زيادة أو أعطاه نفع معين. نعم أو أعطاه
أجود أو هدية بعد الوفاء جاز.
بعد الوفاء، أما قبل الوفاء لا. ولهذا حنا لما ننظر في الودائع الجارية أو في الحسابات الجارية هي حقيقتها أنها تكون في ذمة البنك، إلا لما تفتح حساب عند البنك تضع فلوس، هذه الفلوس تعتبر في التكييف الفقهي قرض منك للبنك لأنه يضمنها لك وتلزم في ذمته، ويجب عليه أن يردها بالنسبة للفلوس هذه. فلو أعطاك هدية أثناء ذلك اعتبر ربا، قال والله هذا حساباته مليون ريال نبغى نعطيه هدية، لما جاء آخر الوقت حصلتها 1,050,000، ليش هذه؟ قالوا الله هدية، قالوا لا ما يجوز زيادة هذا ربا، جاء أعطاك بشت وكيلو عود أو إذا كان حساباته مثلا كثيرة مرة أعطاه قال هذا مفتاح المرسيدس هدية لك، هذا كله من القرض الذي يجره نفعه. طيب نقول للبنك لما العميل هذا يسحب حسابه ويمشي أعطه هدية، قال لا ما هو أعطيه هدية، أعطيه عصا، يقول ليش أعطيه هدية، هذا سحب ومشى من عندي. شو لاحظ إذا مقصود هو الفائدة على القرض، الفائدة على القرض. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
نعم، إن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بشيء، واحد مقرضك وتبرعت له بأي شيء، قال هل جرى بينهم عادة قبل تهادون يعطي بعضهم بعض، وإلا ما أعطاه إلا بسبب القرض، إذا كان ما أعطاه إلا بسبب القرض فلا يجوز ويعتبر من المنفعة في القرض. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون كثيرا مع من يقرضون في المنفعة التي تقدم لهم، إلا إن كان سيحتسبها من القرض فنعم. طيب
أحسن الله إليكم. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت،
أقرضه مثلا بالرياض وطالب بها في المدينة، ما دامت أثمانا ما لحملها مؤونة ممكن يعطيه، خاصة إذا تيسر الأمر مثل الآن مار في أي مكان يقول تقدر تسحب من البنك، يقول لا أنا حسابي بالرياضية بسحبها هنا، البنوك متواصل بعضها مع بعض، فنظروا لها لأنها ممكنة. لكن لو كان غير ممكن، افترض أنها أثمان وقال أعطني إياها في الوقت القديم، قال أنا عندي ذهب صح بس ما معي دراهم هنا، دراهمي موجودة في المكان، فإذا كان مما يتعذر عليه فلا يلزمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيما لحمله مؤونة قيمته،
لو طالب في بلد والحمل وهذاك موجود في بلد، لكن لو أراد أن يحضره حمله له مؤونة، قال عليه القيمة إن لم،
قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص،
أنقص من إيش؟
من القرض،
أنقص من قيمة ببلد الطلب، يعني قيمة ببلد القرض أنقص من قيمة ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا القيمة ببلد القرض ولا ببلد الطلب؟ ببلد القرض، لأن الأصل هو بلد القرض، فالرجوع إلى بلد القرض، فإذا كانت أنقص فلا يلزمه إلا القيمة ببلد القرض. هذا ما يتعلق بالقرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف على باب الرهن ولعلكم تواصلون منه إن شاء الله.
إن شاء الله.
عندك أسئلة يا شيخ؟
إيه. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت بطاقات سوا بمبلغ 14,000 ريال مؤجلة ثم بعتها حاضرة 20,000، وكان صاحب المكتب هو البائع والشاري لأنه موكل من قبل عدة مستثمرين. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت بطاقات سوا بمبلغ 14,000 ريال 14,000 ريال
14
نعم 14,000 ريال
هي ليس هي الريال الأربع مخالفة، الريال يخالف المعدود فيه ولا لا؟
أي نعم.
فنقول
14,000 ريالات
وش نقول أنت شو اسم؟ نعم نعم بس تأنيث التذكير جاوبونا جاوبونا، الريال مذكر صح؟
نعم.
فالأربعة من الثلاثة إلى 9 يخالف صح؟
نعم.
14,000 ريال نعم.
أحسن الله إليك. قال اشتريت بطاقات سوا بمبلغ 14,000 ريال
نعم
مؤجلة ثم بعتها حاضرة 20,000 ريال
20 كسب يعني؟
لا هو
العكس،
اشتراها من المكتب،
اشتراها نقد ولا مؤجلة؟ مؤجلة بعشرين.
ايه قال مؤجلة،
انت عكست. نعم خلاص عد الى السؤال، اشتراها بعشرين مؤجلة وباعها باربعة عشر حالة. نعم كمل.
قال وكان صاحب المكتب هو البائع والشاري لانه موكل من قبل عدة مستثمرين لديه، وقال انت شريت من المستثمر رقم واحد وبعت على المستثمر رقم 2 وقد قبضتها منه في مجلس في المجلس، فما الحكم؟
عينة منظمة، عينة منظمة متعددة الأطراف، ونحن نمنعها حتى لو كان يستلمها ويبيعها على جاره. ليش؟ لأنه في سوق العينة بينهم عرف أن هذا بيع لي زبائنك وبيع لي زبائني، فبينهم عرف. هذا أصلا هو مرتبها، مرتب يبيع هذا ويرجع هذه، هل بطاقات هي جالسة، أن تجي بعده هي اللي بيجري فيها، ما تتغير، ولدوا حيل عجيبة يعني.
نعم
ولهذا ينبغي أن ننتبه، إذا أخذتها يمكن تأخذها وتبيعها في سوق آخر، تبيعها على شخص آخر بعيد حتى عن هذه السوق. نعم، ولهذا حتى في معارض السيارات الشريطيه اللي مع صاحب المعرض إذا كان من الناس اللي بينهم بويعات، بالنسبة لي أقول لا يجوز البيع، لبيعها على معرض آخر أو في السوق أو بالمزاد أو غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هل يجوز بيع وشراء الذهب والفضة أو حليهما عن طريق الإنترنت؟
التسليم كيف يكون؟ بس التسليم على طول؟ إذا كان الذهب غير حلي فهنا لم يحصل التقابل. إذا كان البيع ليس يعني إذا كان غير حلي فهنا لا يحصل التقابل. أما إذا كان حلي فمن أجراه مجرى الذهب غير المصوغ فأيضا لا يحصل التقابل، ومن قال لا يجري الربا في الحلي أو في الذهب المصوغ فيأخذ حكم السلع. وتعرفون المسألة الخلاف في الذهب المصوغ، هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا. نعم، واصل يا شيخ.
السلام عليكم. يقول هنا: ما الحكمة من تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد مع أن الصفات مختلفة، وما الحكمة من إيجاب التقابض في الأصناف الربوية؟
هذا فيه كلام طويل لأهل العلم، واعتبروا أن ربا الفضل إنما منع سدا لذريعة ربا النسيئة، والأصل فيه أولا هو التماس الحكم، لكن الأصل فيه النص، الأصل فيه النص في هذه الأشياء المحددة. وقالوا هو تحريم وسائل لا تحريم غايات بالنسبة لربا الفضل، هذا واحد من الأسباب، ونص عليه ابن القيم رحمه الله كثيرا وأطال النفس فيه. نعم شيخ.
قال: وما الحكمة من إيجاب التقابض في الأصناف الربوية؟ ما الحكمة من إيجاب التقابض في الأصناف الربوية؟
هذه يعني في التماسات كثيرة للحكم، لكن من ضمنها أن هذه الأصناف وما ماثلها من احتياجات الناس، ولما رأيت في هذا الزمن بيوع المشتقات أدركت جزءا من الحكمة في مسألة التقابض هنا، لأن عدم التقابض قد يؤدي إلى بيوع وهمية كثيرة ليست عند الناس، ثم تؤول إلى تصفية المراكز. ومن ثم جاءت مسألة اشتراط القبض من أجل أن تكون الأثمان معادلة لما يباع، وهذه يتكلم فيها كثير من الاقتصاديين. وكثير من الأزمات التي وقعت في هذا الزمن هي بسبب البيوع التي تكون على المكشوف، والتي لا يكون فيها تقابض، ولا يكون فيها انتقال ضمان، ولا يكون فيها سلع حقيقية، ومن ثم وقعت الأزمات. ولهذا قدرت بعض بيوع المشتقات في وقت من الأوقات ب 168 تريليون مقابل ناتج محلي لا يتجاوز 15 تريليون، صارت بيوع كلها يعني وهم في مهم. ومن ثم إذا وقعت الأزمة كانت أزمة قاتلة وفظيعة جدا، والسبب كما قال الاقتصاديون هو الفارق الكبير بين الاقتصاد الحقيقي الذي يتمثل في السلع والخدمات والاقتصاد الغير الحقيقي والذي يتمثل في بيوع المشتقات ونحوها.
نعم. يقول: ما الفرق بين الطعم والقوت؟
الطعم يكون مطعوما ويشمل ما يكتات وما لا يكتات، يكتات ويدخر. فالطعم يكون في شيء اللي يكتات وشيء اللي يكون فاكهة أو نحو ذلك. الاكتيات هو الذي يقوم به الصلب، يكون قوة الإنسان، ويدخر الذي يطول فيه الأمد. أما مجرد الطعم وليس الطعم، قال الطعم مع القوت والادخار، الطعم أن يكون مطعوما، والمطعومات كثيرة وليست كل المطعومات تقتات.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول
يعني ليست كل المطعومات تكون قوتا. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم، يقول هنا، ما حكم هذا النوع من البيع المسمى دروب شيبينج، أن يرى شخص وصورته أن يرى شخصا مجموعة أن يرى شخص مجموعة من سلعة واحدة معروضة للبيع على النت، فأراد هذا الشخص أن يبيع هذه السلعة لفئة ثالثة دون أن يملكه، فإذا وصف السلعة،
فإذا وصف السلعة،
ترى أنا أقرأ على التشكيلة.
نعم.
متعمد.
نعم. فإذا نعم.
قال فإذا وصف السلعة وعجل المشتري الثمن، فهل يكون من قبل بيع السلم أم من بيع ما ليس عندك؟ وهل يشترط أن يكون عند البائع نموذج، هو كاتب نموذجا من هذه السلعة؟
إذا كان البيع لشيء معين، قيل هذا صورته موجود، هذا الشيء سيباع وهو لا يملكه، فلا يجوز البيع، وهذا من بيع ما لا يملك، وهذا لا إشكال في المنع منه. يعني إذا كانت سلعة موضوعة، قال هذا الكمبيوتر أو هذه مجموعة الكمبيوترات، ووضعها أمامه وصورها وقال هذه أنا لا أملكها ولا يملكها، فالوصف لا يكفي لها، لأنه يصف شيئا محينا ولا يصف شيئا في ذمته. أما لو كان يبيعه موصوفا في ذمته، فإذا كان ينطبق عليها ما ذكرناه في السلم من أنه وصف منضبط أو من أنها سلعة يمكن ضبطها ووصفها بما تنضبط به، فيكون إما سلما وإما استصناعا، وكله جائز.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم.
والنموذج بالمناسبة يعني هو مما يضبط الوصف، لو قال الوصف ونموذجه كذا، لكنه لا يبيع هذا النموذج، يبيع مواصفات مضبوطة، فهذا من باب التدقيق في الوصف، وضع النموذج من باب التدقيق في الوصف. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.